بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا تذاكرنا البارحة أي مسألة؟ وجوب صلاة الجماعة. نعم، خلاصة هذه المسألة، من الذي يرى الاستحباب أو السنية؟ الجمهور، الجمهور على أنها مستحبة، والإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة من المحدثين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وعدد من العلماء أنها واجبة. ما هي أقوى الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب صلاة الجماعة؟ نعم، أقواها أدلة صلاة الخوف. نعم، أضف إلى الأدلة الأخرى التي حديث أبي هريرة وغيره فيها: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ما كان ليحرق عليهم بيوتهم أو يهم بهذا الأمر من أجل مستحب، إلا لأن ذلك الأمر من الواجبات. وقد سبق معنا المبحث بأكمله، والخلاصة على أن صلاة الجماعة واجبة إلا من عذر. واركعوا مع الراكعين. حتى الذين يقولون أنها سنة يعيبون على من يتخلف عنها، بل يرون أنها لا تقبل شهادته إذا استمر وداوم على ترك صلاة الجماعة، لا تقبل شهادته، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. عندنا مسألة اليوم متصلة بصلاة الجماعة، لكن صلاة الجماعة نافلة، في النافلة الذي تقدم معنا صلاة الجماعة في الفريضة، الآن صلاة الجماعة في النافلة، هل تشرع أم لا تشرع؟ ما حكمها؟ بوب الإمام البخاري في صحيحه باب صلاة النوافل جماعة، بوب البخاري رحمه الله، وهم يقولون فقه البخاري في تبويباته، باب صلاة النوافل جماعة، ثم قال، هذا تتمة كلام البخاري رحمه الله: ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العيني في عدة القاري، يعني عمدة القاري من أفضل شروح صحيح البخاري، العيني قال: أي هذا باب في بيان صلاة النوافل جماعة، وانتصاب جماعة يجوز أن يكون بنزع الخافض، أي بجماعة. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذكر حكم صلاة النوافل بالجماعة، أنس بن مالك وعائشة الصديقة. وحديث أنس ذكره البخاري في باب الصلاة على الحصير، ثم ساقه بسنده إلى أنس رضي الله عنه أن جدته مليكة الحديث، وفيه: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، لأن المرأة وحدها صف، إذا صلى الإنسان في بيته جماعة يصلي، مثلا يكون عنده ابنه ومثلا ابنته أو زوجته، يصلي الرجال خلفه، إذا كان عنده أبناء وبنات يصلي الأبناء صف والبنات خلف، أو زوجته خلف صف منفرد، المرأة وحدها صف. قد بوب على ذلك البخاري باب المرأة وحدها صف، أي تكون في صف لوحدها غير متصلة بصف الرجال. فإذا صلى الإنسان في بيته بأهله فلا تصف بجانبه، بل تصف خلفه، بخلاف إذا كان يصلي مع ولده أو أحد أقاربه من الذكور يصلي بجانبه، وأما المرأة فتكون صفا بمفردها خلفه. قال الحديث: فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث، وحديث عائشة ذكره في صلاة الكسوف في باب الصدقة في الكسوف، ثم ساقه بسنده إلى أن قال: فصلى رسول الله بالناس، وذكر أيضا في باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، وساق بسنده إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس. هذا تقدم معنا فيما يتعلق بقيام الليل. قال ابن الملقن، أيضا أحد شراح صحيح البخاري في كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح عند شرح حديث عتبان الذي في الصحيح الذي ساقه البخاري عند هذا الباب الذي ذكرناه آنفا، وفي هذا دلالة على صلاة النافلة جماعة، سيأتي التفصيل في ذلك. وقد بوب الإمام البيهقي في الكبرى باب صلاة النافلة جماعة أيضا، ثم ساق حديث عتبان بن مالك الذي في الصحيحين، وفيه النبي عليه الصلاة والسلام أتاه في منزله فلم يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال: أين تحب أن أصلي في بيتك؟ قال: فأشرت له إلى المكان، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله وما هو إلا وأنا وأمي وخالتي أم حرام، فقال: قوموا فلأصلي بكم، وذاك في غير وقت الصلاة. فقال رجل من القوم لثابت: فأين جعل أنس؟ قال: عن يمينه. قال: فدعا لنا أهل البيت، يعني جعل أنس عن يمينه وجعل النساء خلفه. ثم ساق الحديث، والحديث في الصحيحين وهذا لفظ مسلم. وحديث ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، يعني فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. حديث متفق عليه. وأيضا جاء من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه بصلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه أدلة على جواز صلاة النافلة جماعة. قال البيهقي: وقد روينا في قيام شهر رمضان عن عائشة وغيرها ما دل على جواز النافلة بالجماعة، وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على استحبابها، وعن ابن مسعود وحذيفة في قيامهما مع النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على ذلك، وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فعله ما دل على ذلك، وبالله التوفيق. خلاصة هذه الأحاديث أن فيها مشروعية صلاة الجماعة في النافلة، هذا من حيث العموم ما سبق ذكره من بوب علي البخاري وبوب علي البيهقي، وذكر الأحاديث، ذكرنا حديث عتبان بن مالك وأنس بن مالك وابن عباس وعائشة وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وشار البيهقي إلى حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قلنا: وقد سئل فضيلة الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى عن حكم إقامة صلاة النافلة جماعة، فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإنسان يريد أن يجعل النوافل دائما في جماعة كلما تطوع فهذا غير مشروع. إذا الاستمرار عليها وجعلها كصلاة الفريضة، وأنه كلما أراد أن يتنفل قام يصلي جماعة، هذا من المحدثات، هذا من المحدثات غير مشروع. وهنا قاعدة أعجبتني للإمام الألباني رحمه الله تعالى ذكرها، وهي تعتبر من القواعد التي بنى عليها كثير من المسائل العلمية رحمه الله تعالى، مع أنه خلف في هذه القاعدة، لكنها قاعدة يعني كان ينتصر لها كثيرا الإمام الألباني، وهي قوله: كل نص عام، كل نص عام لم يجري عمل السلف على جزء من جزئيات ذلك النص العام فالعمل بتلك الجزئية من البدع. كل نص عام لم يجري عمل السلف على جزء من جزئياته فالعمل بتلك الجزئية بدعة. هذه كانت كالقاعدة عند الإمام الألباني. قال: فإذا جاء النص العام، فإذا عمل الإنسان بجزئية ولم يداوم عليها، هو يقيد الشيخ الألباني بالمداومة على تلك الجزئية، أما إذا عملت بمدلول النص العام مرة واحدة من غير مداومة لا ينكر عليه. ثم ساق الألباني مثالا، قال مثلا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الخطبة. هناك أدلة عامة تدل على فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فلو أن إنسانا أحيانا في هذه الخطبة قال: وصلى الله على نبينا محمد، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا قد يدخل تحت هذا نص عام ولا ينكر عليه، لكن أن تجعلها جزء من الخطبة لابد أن تختم بها، قال: هذا من المحدثات. فإذا الالتزام شيء لابد من دليل توقيفي على ذلك الالتزام، أما أن يعمل مدلول النص العام فلا بأس. أيضا مثل بمسألتنا هذه التي نحن في صددها، قال: صلاة النافلة جماعة. لو أن إنسان أخذ حديث صلاة الرجل في جماعة أزكى من صلاته بمفرده،
قال أنا أصلي جماعة، وأخذ أدلة الأخرى التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها جماعة النافلة. قال فإذا فعلها أحيانا لا ننكر عليه، لأنه عمل بمدلول النص إيش العام، وعمل أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكن لو داوم عليها، هذه المداومة لا بد لها من دليل، فيكون المداومة بدعة. إذن الخلاصة ما ذكرها العلامة العثيمين رحمه الله تعالى هنا، أن المداومة على صلاة الجماعة في نوافل في النافلة بدعة، إلا في حالة سيأتي الحديث عنها وهو ما يتعلق بقيام رمضان، فهذا مسألته أخرى، وقد نقل الاتفاق على شرعية صلاتها جماعة، وإنما اختلف في الأفضل هل تصلى في البيت أم في المسجد، والراجح والصحيح على أنها تصلى في المسجد جماعة صلاة التراويح. قال أما صلاة أحيان في جماعة، هذا التابع كلام الإمام العثيمين، وأما صلاة أحيان في جماعة فإنه لا بأس به لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صلاة ابن عباس معه في صلاة الليل، وكما صلى معه أنس بن مالك واليتيم في بيت أم سليم وما أشبه ذلك، كذلك أيضا ما ورد من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وغيره. وفي فتاوى اللجنة الدائمة فتوى رقم 20683 سؤال، هل المداومة على صلاة قيام الليل جماعة، هل المداومة على صلاة قيام الليل جماعة أنا وزوجتي في البيت سنة؟ السائل يقول هكذا، فالجواب لا تجوز المداومة على صلاة النافلة جماعة إلا في صلاة التراويح في رمضان، وما عداها فيجوز فعلها جماعة في بعض الأحيان، وبالله التوفيق. اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله تعالى. إذن خلاصة هذه المسألة أن صلاة النافلة جماعة مشروعة أحيانا، مشروعة أحيانا، إنسان نشط وصلى مع أخيه جماعة أحيانا مع أهل بيته، لكن المداومة عليها كلما أراد يصلي الضحى قال قوموا نصلي الضحى، كلما أراد أن يقوم الليل في غير رمضان قال قوموا نصلي جماعة في الليل، أو تقوم زوجته تصلي معه على وجه المداومة، فهذا غير مشروع، هذا غير مشروع، ولا تشرع المداومة على صلاة نافلة إلا صلاة التراويح، وهذا سيأتي الحديث عنها بخصوصها بإذن الله تبارك وتعالى. لعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.